الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق، وحسبي من السوار ما أحاط بالمعصم، فلعلها أن تكون غيثا على جبي وفرة على ظهري، وأن يزاد بها المهتدي هدى. وأسأل الله العظيم ذا السلطان الأمن من مكائد الشيطان، وأن يجعلها خلصا بلانية لعزة من له السنى والكبرية، وأن يثيبنا بها لطفا إذا حللنا الأجداث ويكفينا الأذى. أقول والله المستعان، ومن استعان بغيره لا يعان. ما أحوجنا أيها السادة في هذه الأيام من أن نسترجع تاريخ أمتنا المجيد التليد، ونحن أمة عظيمة لا يغرنك ما صارت إليه الأمة الآن من هذا الضعف وهذا الهوان وهذا الخوار. نحن أمة عظيمة، أمة مجيدة. إن المتأمل والمتملي لأحوال المسلمين الآن يجد أن الأمة تفتقد إلى القدوات. ولذا فتحت الأمة باب استيراد القدوات من خارج الحدود، فتذكرت لماضيها وعظم سقفها وجدها بأسلافها. كما قلت، فتحت الأمة باب استيراد القدوات من خارج الحدود، فتجد الكثير من الشباب يقلد مغني ساقط، أو ممثل هابط، أو لاعب كورة ما له قيمة في أوزان الناس، لكنه لصيته وسطته وسمعته وشهرته أصبح قدوة ورأسا يقتدى به، وهذا من الهوى. أيها السادة، في قرن وربع قرن من الزمن وثب المسلمون وثبة، وركزوا ألويتهم في قلب أوروبا، ونحن بين الحين والآخر نحتاج إلى تذكير المسلمين بماضي أسلافهم المبارك. فارفع رأسك فإنك مسلم. كما قلت، الأمة الآن تفتقر إلى القدوات، لكنك إذا نظرت إلى قدواتنا العظام الكرام الكبار من هذه الأمة، فعليك أن ترفع رأسك، ترفع هامتك، وأن ترفع عقيرتك على الناس. لو كان عند غيرنا من الأمم ما عندنا من الرؤوس ومن القدوات لحملنا الفلسطينيين. فلو كان عند غيرنا من الأمم ما عندنا من الرؤوس ومن القدوات لحملوهم على الرؤوس. ما أحوالنا أيها السادة كما قلت أن نستذكر تاريخ أمتنا وننظر إلى الصحابة الكرام، هذه السيرة العطرة الزكية الذكية لهؤلاء الأبرار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا. أولئك أصحابي فحيا هلم بهم وحيا هلم بالصالحين وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم أشرف من وطئ هذا الحصى بعد الأنبياء. انظر إلى تمني وإلى أمنيات هؤلاء، شوف دول بيتمنوا إيه وأنا وإنت بيتمنى إيه. فقد اجتمع مصعب وعبد الله وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر، اجتمع أربعتهم في بيت الله الحرام، فقال بعضهم لبعض تمنى، أي واحد عنده أمنية يقول لي ما أحول وما أحرى إجابة الدعاء في هذا المكان. فافتتح مصعب ابن الزبير حاجته وطلبه ودعاه، فقال أما أنا فأتمنى إمارة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وبين سكينة بنت الحسين، وكانتا أجمل نساء أهل الدنيا. وأما الثلاثة الباقون على دعاء مصعب، واستجاب الله عز وجل لمصعب الدعاء فعلا، تولى إمارة العراق وتزوج بعائشة بنت طلحة وبين سكينة بنت الحسين. تقدموا قليلا أيها الإخوة، تقدموا قليلا، كان أمامه فرجة فليبلغها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله بكم. فنال مصعب ابن الزبير حاجته وطلبه ودعاه، ثم جاء الدور على عروة ابن الزبير، قال أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، أتمنى أن أكون عالم كبير أفيد الناس في أمور دين. فعلا أصبح عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة الذين عليهم مدار الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفع الله عز وجل به البلاد والعباد، فكان الناس يفدون إليه من كل الأسفاع ومن كل الأمصار ينهلون من علم عروة ابن الزبير. ثم جاء الدور على عبد الله بن الزبير، قال أما أنا فأتمنى الخلاف، وأما الثلاثة على دعاء عبد الله، واستجاب الله عز وجل لعبد الله بن الزبير فأصبح أميرا للمؤمنين، لولا ما جرى بينه وبين الحجاج إلى آخر ما جرى. ثم جاء الدور على الملهم ابن الملهم وعلى المحدث ابن المحدث، جاء الدور على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله أما أنا فأتمنى أن يغفر الله لي. فليس لي حاجة إلا هذا أن يغفر الله، ولعل الله عز وجل قد استجاب لعبد الله بن عمر حاجته وغفر له. انظر إلى هذه الأمانية، أنا وأنا انت نفسك فين؟ عايز ايه؟ ماذا تريد؟ اي شيء تشتهي؟ ايه اللي انت امنياتك او ايه امنياتك انك انت تعمله؟ ايه هي طموحاتك؟ ايه هي امنياتك؟ ما هي رغباتك؟ ما هي شهواتك؟ نفسك فين؟ اتمنى ان يغفر الله. وانظر كذلك الى سعد ابن ابي وقاص، فقد اجتمع هو وعبد الله بن جحش في يوم احد. سعد ابن ابي وقاص هذا هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احد العشرة المبشرين بالجنة. وسعد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليريني احدكم خالي، لعل خالد يرهوني. وسعد ايضا هو الصحابي الوحيد الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. قال صلى الله عليه وسلم لسعد في يوم أحد: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه إلا لسعد بن أبي وقاص. اجتمع هو وعبد الله بن جحش، وعبد الله بن جحش ده خالي وخالد، خال المؤمنين، هو اخو زينب بنت جحش ام المؤمنين زوجة رسولنا الامين صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن جحش ايضا هو أول من لقب بأمير المؤمنين، أول سرية في الإسلام كانت سرية عبد الله بن جحش، وأول غنيمة في الإسلام هي غنيمة عبد الله بن جحش، وأول أسير في الإسلام كان هو أسير عبد الله بن جحش، إلى آخر هذه المنام لهذا الملهم، هذا الصحابي الجليل. اجتمع سعد بن وقاص وعبد الله بن جحش في يوم، فقال بعضهم لبعض: ليدعو احدنا وليؤمن الاخر على دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من مواطن ومن مواضع اجابه الدعاء عند التحام الجيشين، والجنة تحت ظلال السيوف كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا موطن يستجيب الله عز وجل فيه للعبد إلى دعاء. فقال سعد رضي الله عنه، قال: أما أنا، قال: اللهم أقني اليوم برجل شديد حرج، شديد بأس، يقاتلني فيك فأقتله وآخذ سلبا. أقتله وآخذ الحاجة اللي عليه، السلاح اللي عليه يعني غنيمة. وأمن عبد الله بن جحش، وفعلا استجاب الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص، فعلا قتل رجلا وأخذ سلبا، أخذ الحاجة اللي عليه. ثم جاء الدور على عبد الله بن جحش، قال: اللهم لقني اليوم برجل شديد حرج، شديد بأس، يقاتلني فيك فيجدع أنفي ويقطع أذني ويقطع بطني، فإذا لقيتك غدا يا رب قلت لي فيما هذا يا عبد الله؟ قلت: فيك وفي سبيلك يا رب. قال سعد: فوالله لقد لقيته في آخر اليوم، وإنه لمجدوع أنفه ومقطوع أذنه ومبقور بطني، فقلت والله لقد صدق الله فصدقه الله. انظر الى هذه الامانيه، واي شيء نتمنى نحن؟ نفسك في فلوس، نفسك في عربيه، بيت جميل، فيلا يعني، ثم ماذا؟ اذا احرز الانسان مغفره ربه فلا يبالي بالدنيا. في صحيح مسلم حديثي بعض الصحابه، هذا الصحابي كان يقوم على وضوء النبي وهو ربيعه رضي الله عنه، ربيعه بن كعب الاسلمي، قال كنت اقوم على وضوء النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يعني شغلانه في الدنيا كلها ان هو يصب على النبي وهو بيتوضا، النبي اذا قضى حاجته يتوضا، شغلانه ربيعه هذا انه يصب الوضوء على النبي عليه الصلاه والسلام. قال فتبعته ذات يوم، فلما صببت عليه وضوءه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيع سلم، سلم يا ربيع، اطلب مني، ماذا تريد؟ اي شيء تشتري؟ عايز ايه يعني؟ ايه يوميات؟ فقال ربيع: اسالك مرافقتك في الجنه. بس مش عايز حاجه تانيه خالص، خالص يا رسول الله، فقط ان اكون في جوارك في الجنه، اسالك مرافقتك في الجنه. لكن كل يوم تملي وتصبح عينيك وتملأ عينيك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك بعض الصحابة كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكون في البيت فأتذكر أنك في المسجد فلا أستطيع أن أمكث في بيتي. كلما افتكر إن ده قاعد في المسجد وأنا قاعد في بيتي ما أعرفش على بعض. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أجابه رب العالمين سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني انت هتلاقي حوار احسن من دول. من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. زي ما قلت لك، أنت بقى نفسك في إيه؟ لازم الإنسان يكون عالي الهمة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ما تقولش عايز اخش الجنة وخلاص، لا، انت بتطلب من الملك خزائنه ملأ لا تملأ سبحانه وتعالى. يد الله ملأ لا يغيبها شيء سبحانه وبحمده. الله غني، انت بتطلب من الغني سبحانه وتعالى. فلا تكن عندك سفول في الطلب، ده انت بتحلم يا رب، ده انت بتتمنى، ده انت لو بتتمنى هتقول ايه؟ انا مش طماع، انا عايز شقه محلقه وعايز حته عربيه كده ايه فيها، يعني امشي بيها اموري. ده انت فين؟ في الدنيا. عندك حتى سفول في الاحلام، مش عارف حتى تحلم ولا تتمنى، ده انت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى. فهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالت فاسألوه الفردوس. وانظروا إلى أمنيات الصحابة كذلك أيضا. اجتمع عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، فقال عمر لأصحابه: ليتمنى أحدكم أمنية. فقال بعضهم وهو علي: قال أما أنا فأتمنى الضرب بالسيف وإكرام الضيف والصوم في الصيف. وقال بعضهم بعض الأماني، قال خالد رضي الله عنه: أما أنا فأتمنى ليلة باردة أصبح فيها العلوم. فقال عمر: أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار رجال كأبي عبيدة ابن الجراح أرسلهم في سبيل الله. هذه هي أمنية عمر، أن يكون هناك رجال أمناء كأبي عبيدة في زمان عز فيه الرجال. أما الآن فقد استنوق الجمل وعاث في الأرض الغربان، واستنثر في سماء الأمة بغاة الطير، حتى أصبحت الأمة الآن أضيع من الأيتام على موائد الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى أماني الصحابة، فينبغي علينا أي رسالة أن كل إنسان منا يحاول يعدل أمنيته. أنت نفسك فيه أهم حاجة أن يغفر الله لك، أسمى أمنية وأسمى طلب يطلبه الإنسان ويتمناه. الإنسان كما قلت يكون عاليا منه. انظر في ترجمة محمد ابن عبد الباقي الأنصاري الذي يلقب بقاضي المارستان، يقول محمد: كنت أجاور بمكة. قال: فكنت ذات يوم في جوع شديد ولا أجد شيئا آكل. قال: فبينما أنا أمشي في بعض الطرقات إذ لقيت صرة فيها عقد من الذهب أو من الماس. قال: فأخذته ثم رجعت إلى بيتي. قال: فلم ألبث إلا هنية حتى سمعت صوتا يقول: من وجد عقدا صفته كذا وكذا فليدلني عليه رحمه الله. قال: ففتحت الباب فقلت: يا عبد الله، اللي هو بيسأل ده، ما هي صفة ذلك العقد؟ قال: صفته كذا وكذا، وكان في كيس الخيط الذي فيه كذا وكذا. قال: فلما دلني على هذه الصورة أو هذا العقد الذي في الصورة، قال: دفعته إليه لأنه بتاعه. قال: فعرض علي 1000 درهم فأبيت. قال: فركبت البحر، فلما كنا في لدة البحر في نصف البحر يعني، انكسرت المبنى أو الباكرة. قال: فتعلقت ببعض الأخشاب ولم أدري أين أنا. قال: ومات كل من معي في هذه السفينة. قال: فدفعني المال إلى جزيرة. قال: فنزلت في هذه الجزيرة ثم ذهبت إلى المسجد، فلما سمعوني أقرأ قال: أنت تحسن تقرأ؟ قلت: نعم. قالوا: إذن أنت تكون إمامنا في الصلاة. قال: ثم بعد ذلك وجدت بعض الورقات في المصحف فأمسكتها، فقالوا لي: تحسن تكتب؟ قلت: نعم. قال: فجاءوا إلي بأولادهم وعلمهم الكتاب. قال: فتحصل لي مال كثير. فجاءوا واجتمعوا إلي وقالوا لي: عندنا بنية يتيم ملاش حد يعني، يتيم وقد مات أبوه ولها شيء من الدنيا، عندها يعني شوية فلوس وعندها شيء من الدنيا. قال: فلما أدخلوني عليها، اتجوزها يعني، ورده لأبو البنت دي. قال فوجدت العقد أو فرأيت العقد الذي وجدته بمكة. قال فجعلت أنظر إلى هذا العقد. فخرجت البنت وهي تبكي. فقال فجاءوا إلي وقالوا لي كسرت قلب هذه البنية. أنت عملت بص على العقد وشايفها هي. قالوا لي كسرت قلب هذه البنية أيتين. فقلت لهم إنكم لا تعرفون شيئا. قالوا وما ذلك؟ قال فقصصت عليهم خبر ذلك العقد لو شاهد ولقاه في مكة. قال فجعلوا يصيحون ويهللون حتى اجتمع أهل الجزيرة جميعا. فقلت لهم ما لكم يرحمكم الله؟ فقالوا إنك لا تعرف شيئا أيضا. إن أبو هذه البنت كان يدعو الله عز وجل بدعاء حتى مات ويقول اللهم لقني بالرجل الذي رأيته بمكة حتى أزوجه بابنتي. قال فتزوجتها ثم أنجبت منها ولدين. قال فلم تلبث إلا أن مات ولم يلبث الأولاد أن مات. قال ثم رجع إلي العقد مرة ثانية. هكذا من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فعلى الإنسان أن يكون حسن الظن بربه فلا تظنن بربك ظن سوء. الله عز وجل كما قلت قد يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه. إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل كما قلت كان من أهل النار ثم امتن الله عز وجل عليه بأن أخرجه من النار فوضعه في مكان بين الجنة والنار. فقال هذا العبد أي رب أبعدني عن النار. فقد قشبني ريحها وأحرقني مكانها. فقال الله عز وجل له أي عبد إذا فعلت لك ذلك تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني شيء بعدها؟ فقال إي وربي وعزتك لا. فالله عز وجل صرف وجهه عن النار. ثم إن هذا العبد مكث منيا
بعد فترة فقال أيها أدني من الجنة كي أستظل بظلها وأشم من ريحها. فقال الله عز وجل له أي عبد ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا بعدها؟ فقال العبد أي ربي لا أكون أشقى خلقك بك. فالله عز وجل يدنيه من الجنة ثم يمكث العبد مليا فيقول أي ربي أخذني الجنة. فقول الله عز وجل له ما أهدرك يا ابن آدم ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول أي رب لا أقول أشقى خلقك بك. عندما يرى هذا العبد نعيم أهل الجنة وفيما هو فيه من النعيم المقيم يقول أي رب لا أقول أشقى خلقك بك. فيقول الله عز وجل له أي عبد إن أعطيتك ما تتمنى تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا بعدها؟ قال إي وربي إي وعزتك لا أسألك شيئا بعدها. فيدخله الله عز وجل الجنة ثم يقول أي عبد تمنى علي. فيقول رضوانك. فيقول الله عز وجل له أي عبد لك ما رأيت ومثله معك. هذا هو أقل أهل الجنة نعيما فلا تقنط ولا تيأس. وانظر كذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه واللفظ لابن حبان حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأمر الله عز وجل برجلين أن يدخل النار فلما انصرف قال التفت أحدهم. الله عز وجل أمر بهذين الرجلين أن يدخل النار وهما في الطريق التفت أحدهم إلى ربه سبحانه وتعالى فقال مالك؟ فيقول لم يكن هذا هو رجائي في الكلام لم يكن هذا هو رجائي في الكلام فما ظنكم برب العالمين؟ ينبغي على العبد أن يكون حسن الظن بربه فلا تظن بربك ظن سوء. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد. ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد لكن هناك صنف من بني آدم يتقحمون النار هو عايز يخش النار. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون منها عمالين تجروا برضو عن تخش النار. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن رب العزة والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت ظن بي في ربنا بقى ظن إيه؟ ظنك أن ربنا سيعفو عنك وسيغفر لك رغم ما ارتكبت من ذنوب وأوزار لأن ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. لذلك يقول مسعود رضي الله عنه قال والله ما ظن أحد في الله ظنا إلا أعطاه الله ما يظن. إنت ظن إيه ربنا بقى؟ ولذلك عند الموت ينبغي أن يبشر العبد أن العبد يسير إلى ربه سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم بجناحين: الخوف والرجاء. الخوف هذا ينبغي أن يصطحب العبد في حياته، أما عند الموت فهذا هو الرجاء، أن العبد يقدم على ربه سبحانه وتعالى وهو يظن فيه ظنا حسنا أنه سيغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا ده، كلمة أسرفوا دي يعني ما خلاش ذنب ما عملهوش، ما فيش حاجة ما خلهاش ما عملهاش، ارتكب كل اللي انت متخيله واللي انت حتى ما تتخيلوش، فهي دي أسرفوا. وكذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. تخيل عبد بلغت ذنوبه عنان السماء، هو فين العبد؟ كأن الله عز وجل لم يخلق هذا العبد. تعرف الكواكب والمجرات والقمر والحاجات والشمس والكلام ده كله والنجوم والكلام ده، احنا كل ده لسه في الغلاف الجوي للأرض، لسه ما خرجناش بره الأرض، يعني لسه حتى ما بلغناش السماء الأولى. فتخيل بقى عبد لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم شرط واحد لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا آل ورجع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فهو سبحانه وبحمده الذي يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين، بل إن الله عز وجل يبدل سيئات العبد إلى حسنات. حتى في الصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله عز وجل يحاسب عبدا فيوقفه على أعماله وعلى أوزاره فيقول: هل تنكر منها من شيء؟ فيقول: لا يا رب لا أنكر منها شيء. فيقول الله عز وجل له: قد بدلتها لك حسنات. فيقول هذا العبد: أي ربي هناك أوزار لا يجدها هنا، عايز دي كمان تتغير حسنات، يعني ربنا سبحانه وتعالى حسبه بالصغائر، بس الصغائر دي ربنا بدلها له إلى حسنات. فالعبد من طبعه قال: يا رب في سيئات انا عملتها بس مش لاقيها هنا. اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه وقد ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من طمع هذا العبد. فاطمع في ربك، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وعرفش غيرنا ولا إيه؟ في غيرنا إحنا يعني؟ ما تقول يا عم شوف حاجة تاني. لكن الله يحب أن يسمع ابتهالك وتضرعك وخشوعك وخضوعك ومسكنك وتذللك بين يدي. سبحانه وبحمده نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي.